يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله وروى مسلم وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة حديثا فيه: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى الحديث، قول المصنف وروى مسلم وهو متفق عليه، يعني أن هذا الحديث اتفق على روايته الشيخان، لكن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولهذا قال وروى مسلم، وإنما روى لفظ مسلم دون البخاري لفائدة مهمة، وهي زيادة يوم القيامة كما يأتي ذكره بعد حين. ولهذا أحسن المصنف تقديم لفظ مسلم على لفظ البخاري. وقوله حديثا فيه يشير إلى أن هذا الحديث هو طرف من حديث مطول، هو طرف من حديث مطول. ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا أصل الحديث. وهذا الحديث طرفه هو حديث قدسي، وبقيته هو حديث نبوي. فقوله قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، هذا القدر أو الطرف من الحديث حديث قدسي، وبقيته وصيام جنة إلى آخره فهو حديث نبوي. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى لفظا ومعنى، وهو كلام الله عز وجل، إلا أنه غير معجز مثل القرآن، وغير متعبد بتلاوته، فلا تصح الصلاة به بخلاف القرآن، فإنه معجز ومتعبد بتلاوته. هذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. أحسن ما قيل فيه، أحسن ما قيل فيه أي في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. أما ما اشتهر على ألسنة بعض أهل العلم وكثير من الباحثين أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا من عند نفسه وينسبه إلى الله ويقول قال الله، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا من نفسه ويقول قال الله، فقولهم الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله فهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا من نفسه وينسب إلى الله، ولهذا كان أضبط الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن الكريم معجز ومتعبد بتلاوته يقرأ به في الصلاة، وأيضا إذا قرأه العبد فإن له بكل حرف حسنة كما جاء في الحديث، وقال لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فلك بكل حرف حسنة، هذا خاص بالآن. أما الحديث القدسي فليس له ذلك. أيضا الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف، بل الموضوع، بل فيه حتى الحديث الموضوع، بينما القرآن الكريم فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، وقد وصل إلينا عن طريق التواتر، فهذا أحسن ما يقال في الفرق بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، فأنا أقتصر على اللفظ الذي ساقه المصنف، والمصنف اقتصر على محل الشاهد منه وهو ما يتعلق بالسواك. نعم، ويجوز تقطيع الأحاديث واختصارها وهو مذهب الإمام البخاري، فكثيرا ما كان يقطع الأحاديث ويترجم لها على اختلاف الأبواب. فقوله والذي نفس محمد بيده، هذه من صيغ القسم، بمعنى والذي يملك روحي بيده وهو الله عز وجل، فأنفاس العباد كلهم بيد الله عز وجل، فهو من يميتها إن شاء وهو من يبقيها إن شاء. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الطاهرة لكونه أطيب الأنفس، أو لكونها أطيب الأنفس، ولأن أشرف ما في المرء نفسه التي بها حياته، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حياته ومماته بيد الله عز وجل، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم للاهتمام بالأمر المقسم عليه وتأكيد حول أهميته ولفت للانتباه، لأن العرب إذا عظمت شيئا أقسمت عليه تأكيدا لفضله وعظمته ومكانته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقسم عليه وهو قوله لخلوف فم الصائم، والخلوف هو بضم الخاء المعجمة، خلوف بضم الخاء المعجمة، هذا هو المعروف في كتب اللغة وغريب الحديث، ولم يذكروا سواه، لكن أكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء خلوف بفتح الخاء، فقد خطأهم بعض أهل العلم، أي قالوا إن لفظ خلوف بفتح الخاء هذا خطأ، ولم يعرف عند أئمة اللغة، وقيل أهل المشرق يقولونه بالوجهين، يقولون خلوف بالضم وخلوف بالفتح. والخلوف هو ما يتصاعد من جوف الصائم من رائحة كريهة لخلاء المعدة من الطعام، فهذا الخلوف هو من أثر الصوم، فإن المرء إذا أحجم عن الأكل وصام فإنه تتصاعد الأبخرة من المعدة وتنبعث منها رائحة كريهة. وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري أطيب عند الله يوم القيامة أو أطيب عند الله من ريح المسك، وهنا تظهر تقديم المصنف رواية مسلم على رواية البخاري، فالبخاري رواه مطلقا أطيب عند الله من ريح المسك مطلقا، ومسلم رواه مقيدا بيوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة، وهذه زيادة مهمة جدا لأنها تقيد ما أطلق في لفظ البخاري، وهنا تظهر أهمية تتبع طرق الحديث، فإن في تتبع طرق الحديث قد يقف المحدث أو الباحث أو الشارح للحديث على زيادة ينبني عليها حكم أو فائدة، وهنا تتجلى هذه الفائدة، وهي أن رواية مسلم قيدت رواية البخاري، فيكون طيب ريح المسك يوم القيامة وليس في الدنيا، فيقتضي أن طيب رائحة الخلوف إنما هو في دار الآخرة، أي أن الله تعالى يجعل رائحة فم الصائم أطيب رائحة من ريح المسك يوم القيامة، تشريفا وتعظيما وإظهارا لمنزلته. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من مكلوم، والمكلوم هو المجروح أو هو الشهيد، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة دم الشهيد يوم القيامة بأنها كريح المسك، لونه لون الدم والريح ريح المسك، إظهارا لفضله وشرفه. فالصائم في ذلك اليوم رائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما أن الشهيد في سبيل الله يأتي يوم القيامة ورائحة دمه كذلك، لأنه اليوم الذي يظهر فيه ثواب الأعمال، فتبتلى أو تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتبدو على الوجوه والجوارح، ويبدو فيه طيب رائحة المسلم وبياض وجوههم، ويبدو قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي الرحمة الله هم فيها خالدون. وقد تأول بعضهم بأنه الثناء على الصائم أول طيب رائحة فم الصائم، بأن المراد منه هو الثناء على الصائم والرضا بصومه وفعله، وهذا تأويل بعيد لا يعول عليه، والواجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظواهره وعلى حقيقته، لأن الله عز وجل أعلم بمراده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد كلامه، فلا ينبغي تأويل هذه النصوص قصد تحريفها أو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ومعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فأطيب الروائح رائحة المسك، فناسب أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلوف عند الله عز وجل يوم القيامة بطيب رائحة المسك. وهذا هو السر في التمثيل بالمسك، فأطيب الروائح وطيب المسك، فناسب أن يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال في معنى الحديث باختصار. أما الثاني فحكم الحديث، هذا الحديث استدل به الشافعي على كراهة السواك، على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، حتى قال: أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، من أجل الحديث فكرهه آخر النهار لهذا الحديث. لكن هذه العبارة ليس فيها تقييد بالزوال، إنما قال أكرهه آخر النهار، فلهذا قال بعض أئمة الشافعية قال: لم يحد الشافعي الكراهة بالزوال، إنما أطلقها وقال بالعشي، لهذا اختلف أصحابه في تحديدها، فذهب جمهورهم إلى كراهية السواك بعد الزوال، أي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله. وبهذا قال الإمام أحمد وأكثر أصحابه. والحاصل من المذاهب في تحديد وقت الكراهة هي مجملا على ثلاثة أقوال: الأول الكراهة بعد الزوال مطلقا، والقول الثاني الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال، والقول الثالث تقييد الكراهة بما بعد العصر. فهكذا الذين قالوا بكراهية السواك بالعشي اختلفوا في تحديده، والذي عليه أكثرهم أنه بعد الزوال. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه لكل صائم مطلقا في أول النهار وفي آخره كغيره سواء، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم، بل وكثير من علماء السلف، وهذا هو القول الصحيح المقطوع به لعموم الأحاديث المرغبة في السواك مطلقا من غير تقييد ولا تفصيل. وقد تقدم بعضها كقوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكل من ألفاظ العموم، بل هي من أوضح ألفاظ العموم، حتى إن السبكي ألف رسالة في صيغ العموم سماها الكل وما عليها تدل، فكأنه أرجع صيغ العموم إلى هذه الكلمة كل. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، وقالوا عند كل صلاة، فلم يفرق بين قبل الزوال ولا بين بعده. وبقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذه النصوص صريحة في عمومها، والأصل البقاء على عمومها ما حتى يرد دليل التخصيص. ولم يأتي في منع السواك للصائم بعد الزوال حديث صحيح، فكل الأحاديث المروية في كراهية السواك بعد الزوال فهي إما ضعيفة وإما موضوعة، ولا يصح منها حديث واحد، ولهذا لا يمكن رد الأحاديث الصحيحة الصريحة في مشروعية الاستياك مطلقا، لا فرق بين قبل الزوال ولا بعده ولا بعده بأحاديث لا تصح. هذا من حيث المنقول، أما من حيث المعقول فإن الخلوف حقيقة لا يذهب أو لا يذهب بالسواك، لأن الرائحة الكريهة منبعثة من المعدة وليس من الفم، وإنما يذهب ما تعلق بالأسنان من السفرة وغيرها، فالسواك يذهب ما تعلق بالأسنان، أما الرائحة الكريهة فلا تنبعث من الفم إنما تخرج من المعدة. وأيضا لو سلمنا جدلا أن الخلوف يتغير بالسواك فإن ذلك لا ينضبط، فقد يحصل هذا التغير قبل الزوال، فقد تنبعث رائحة كريهة قبل الزوال بسبب طول النهار وقصره، بل قد يحصل بسبب اختلاف أمزجة الناس، وليس من شأن الشريعة التعليل بالأمور غير المنضبطة، فهذا أمر ليس بمنضبط، بل إن الشريعة تعلل بالعلل المنضبطة المضطردة التي لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا تضطرب. فإذا أعلنا هذا الحديث بالزوال فقد تظهر أو تنبعث الرائحة الكريهة قبل الزوال، فهل يقال يكره السواك قبل الزوال؟ فلم يقل أحد من أهل العلم بذلك، فدل هذا على عدم انضباط هذا القول لاختلاف الحال باختلاف الأوقات أو باختلاف الأشخاص. ولهذا لا يقال لا يسمى خلوفا قبل الزوال، يعني لا يسمى خلوفا إلا بعد الزوال، فإذا ظهرت رائحة كريهة قبل الزوال لا يقال لها خلوف، ولا يقال خلوف إلا بعد الزوال. هذا الكلام ليس بصحيح، ولم يثبت عن أحد من أئمة اللغة أو شراح الحديث أو من ألف في غريب الحديث، فلم ينقل عن أحدهم أنه فسر الخلوف وفرق ما بين قبل الزوال وما بعده، فدل هذا على ضعف هذا المأخذ وضعف هذا القول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لا يدل على كراهية السواك بعد الزوال، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر بمحبة الله عز وجل لخلوف فم الصائم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يكون خلوفه يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض حديثان أحدهما يتعلق بحكم شرعي والآخر يتعلق بالأخبار، فإنه يقدم ما يتعلق بالحكم الشرعي لأنه هو المقصود به ويبنى عليه العمل، لأن الحكم الشرعي يقصد به العمل، بخلاف الأخبار فإنه يقصد بها الصدق. وهذه قاعدة مهمة، يعني قد تدفع التعارض الذي قد يرد في كثير من الأحاديث، فينبغي على الطالب العلم أن يفهمها وأن يضبطها. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فهذا الحديث أفاد حكما شرعيا وهو النهي، نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فنهاها أن تسافر مع غير ذي محرم، وتقييده بيوم وليلة لا يفيد التخصيص، وإنما خرج مخرج الغالب. هذا الحديث أفاد هذا الحكم الشرعي. ثم جاء حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو يتكلم عن الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس بجوار أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان تخرج فيه المرأة من اليمن إلى مكة حتى تطوف بالبيت وليس بجوار أحد، تخرج لوحدها. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في المستقبل، فهذا إخبار. والحديث الأول حكم شرعي، حكم شرعي. فإذا تعارض الحديثان فيقدم الحديث الذي أفاد حكما شرعيا، وهو النهي عن أن تسافر المرأة بغير ذي محرم. إذا فهمت هذه القاعدة تبين للمرأة ضعف قول من استدل بالحديث الثاني على جواز سفر المرأة مع رفقة الآمنة، فإن الذين يقولون بجواز سفر المرأة مع غير ذي محرم إذا كانت رفقة آمنة احتجوا بهذا الحديث بحديث الضعينة. فإذا علمت أن هذا الحديث يتعلق بالأخبار والحديث السابق أفاد حكما شرعيا فيقدم عليه، يتبين لك ضعفه. ومما يشهد لهذا القول ما رواه عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولما؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. هذا الأثر رواه الطبراني وغيره، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، لكن تراجع الشيخ الألباني على اتباعه للحافظ ابن حجر بعدما طبع كتاب المعجم الكبير أو معجم الشاميين للطبراني، ووقف على علته، ففيها رجل مجهول مذكور بكنيته وهو أبو عبد الرحمن الشامي، وهذا أبو عبد الرحمن الشامي في ترجمته تبين أنه كذاب وقد صلب في الزندقة. فهذا الأثر موضوع وذكرته ليعلم، لكن فيه فائدة، وهي أنه أشار إلى ضعف قول من قال بكراهية السواك بعد الزوال من حيث النظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أمته أن الخلوف قد تظهر منه رائحة كريهة، فأمرهم أمرا مطلقا ولم يفرق بين قبل الزوال بين بعده. فهذا أحد الأوجه من حيث النظر والمعقول على صحة قول من يقول بمشروعية السواك مطلقة، والله أعلم. أما الثالث وهو فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد، منها مشروعية القسم لأمر عظيم تأكيدا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفس محمد بيده، لا خروف فم الصائم. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب القسم في الأمور العظيمة بل حتى في المسائل الفقهية. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه أقسم في مسائل فقهية كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم تتبعها وجمعها في مؤلف مستقل مفرد، فسماها المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. ومنها استحباب القسم بقوله والذي نفس محمد بيده، وإن شاء ذكر اسمه كأن يقول والذي نفس زيد بيده، ويجوز حذف الاسم فيقول والذي نفسي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بهذا القسم والذي نفسي بيده، ويكثر أيضا أن يقسم بقوله والذي نفس محمد بيده. أما ما رواه أبو سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده، أقسم بكنيته بنفس كنيته أبي القاسم. لكن هذا الحديث ضعيف، لكنه استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم كذلك، فكان يقول والذي نفس أبي القاسم بيده، وأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز القسم بصفات الله عز وجل الخبرية، فإن اليد من صفات الله الثابتة بالخبر ولم تثبت بالعقل، فلولا الخبر لما اهتدى العقل إلى معرفتها أو إثباتها مطلقا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيد الله، قال والذي نفس محمد بيده، فأقسم بيد الله العظيمة، فدل هذا على جواز القسم بجميع صفات الله عز وجل، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعلمه وعلوه وقوته وقدرته ونحو ذلك. وقد ترجم البخاري في صحيحه قال باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، ترجم البخاري بهذا الباب، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. فيجوز أن تقسم بعزة الله فتقول وعزة الله وعزة الرب، أو أن تقول وكلام الله عز وجل. نعم. ثم ذكر البخاري أحاديث معلقة تدل على جواز القسم بعزة الله عز وجل، فقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك، ويلاحظ أن هذا ليس بقسم وإنما هذا استعاذة، قال أعوذ، وقصد البخاري هو القياس. فكما يجوز الاستعاذة بصفات الله عز وجل لأنها ليست بمخلوقة ولا يجوز القسم بالمخلوق، فكذلك يجوز القسم بها. فهذا هو السر في إيراد البخاري حديث ابن عباس معلقا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب أصرف وجهي عن النار، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. فهذا الرجل يقسم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويقول وعزتك، فأقسم بعزة الله عز وجل. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشر أمثاله، وهذا طرف من حديث مطول. وقال أيوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وهذا أيضا حديث، هذا طرف من حديث مطول رواه البخاري. فأقسم أيوب عليه السلام بعزة الله، ثم ساق بسنده إلى أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه؟ فتقول: قط قط وعزتك. فأقسمت جهنم بعزة الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده فهي يمين. فإذا أقسم بصفات الله فهي يمين حتى لو قال ما قصدت اليمين. ولهذا إذا لم يفي بيمينه فإنه يحنث وعليه كفارة اليمين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها: والذي نفس محمد بيده، فأثبت صفة اليد لله عز وجل، خلافا لمن أولها من أهل البدع والضلال، أولوها بقدرته وبتصرفه، وهذا تأويل باطل. وهذا كقوله عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي فالله عز وجل بيده ملك كل شيء، ما علمناه منه وما لم نعلم، وما نراه وما لم نره من العالم العلوي والسفلي. والملكوت صيغة مبالغة على وزن فعلوت بمعنى الملك. والمقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل، ونمرها كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. ومن فوائد الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الإلهية في القسم بالله، لأن الحلف بالله من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله. القسم من أنواع العبادة لأن القسم يقتضي تعظيم المقسم به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله، ولهذا كان القسم من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل. فهذا دل على توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية في إثبات الإحياء والإماتة لله، فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فهذا توحيد في الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي إثبات صفة اليد في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. فهذه كلمة رغم اختصارها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. ومن فوائد الحديث إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل، فهو تعالى يستطيب رائحة خلوف فم الصائم يوم القيامة، وهذه من الصفات التي ينبغي إثباتها وأن تمر كما جاءت، لأن استطابة الله عز وجل ليس كاستطابتنا. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه: ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل صفات المخلوقين. فكما أن صفات الله عز وجل تخص ذاته المقدسة فلا تشبه صفات المخلوقين، فليس رضا الله كرضا المخلوقين، وليس محبة الله كمحبة المخلوقين، وليس غضب الله كغضب المخلوقين، وهكذا يقال في بقية الصفات. فهو تعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، ويستطيب العمل الصالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابة البشر. أما إثبات صفة الشمي لله عز وجل بهذا الحديث فهذا الحديث لا يدل على صفة الشم، ولهذا يجب الإمساك، يجب الإمساك عنها، لأنه ليس بصريح في إثباتها، ولم يرد في السنة ولم يرد في القرآن إثبات هذه الصفة. والأصل في الأسماء والصفات أن يتوقف فيها، فلا يثبت إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومنها بيان فضل الصوم والحث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم. فهذا الجزاء لمن صام، فمن صام فإن خلوفه يكون أطيب من ريح المسك، فدل هذا على استحباب الصوم. أما من ظهرت من فيه رائحة كريهة بسبب غير الصوم فليس له من الله شيء. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه قد يستدل به على كراهية استعمال معجون الأسنان للصائم، لأنه يغير حتما كما هو معلوم رائحة فم الصائم، فمعجون الأسنان فيه طيبة وفيه رائحة طيبة، ولا يعني أنه يفطر، هو لا يفطر بخلاف السواك، السواك لا يغير رائحة الفم بينما معجون الأسنان يغيرها، ولهذا يكره استعماله. والفرق بينهما ظاهر، أن السواك عبادة ومرضاة للرب وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فلهذا رجح السواك بخلاف معجون الأسنان، فيمكن أن نرجح عليه الخلوف، أن نرجحه على معجون الأسنان، لأن معجون الأسنان هو محدث يعني مخترعا جديدا، فنرجح أو نقدم خلوف فم الصائم. نعم. ومن فوائد الحديث أن المرء لا يحقر ما يستقبحه الناس وتستكريه طباعهم إذا كان مما يحبه الله ويرضاه، فإن الخلوف وإن كان كريها للعباد ومما يستقدرونه لمنافرته طباعهم، لكن الله يحبه ويرضاه ويستطيبه. فالناس تستقذر وتستكره هذه الرائحة الكريهة، لكن الله عز وجل يوم القيامة هي أطيب عنده من ريح المسك، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله وبالعكس. فرفع الإزار أو القميص إلى نصف الساق هو قد يكون مكروها عند الناس ويستحقرون ذلك، لكن عند الله عز وجل محبوب ومرضي. ويشهد لهذا ما رواه سهل ابن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا، أي في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. يعني أنه مقبول عند الناس، إذا تقدم لخطبة فتاة ينكح، وإن شفع لأحد فإنه يشفع، وإذا قال قولا يصدق ويسمع لكلامه. ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. لأنه فقير يحقره الناس، فإذا قال لا يسمع لقوله، وإذا خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. لكن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فالناس تحقره أو تحقر فقراء المسلمين وهو عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض. ويؤيده أيضا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الأشعث هو الملبد الشعر الذي لم يرجله ولم يغسله، فشعره أشعث ملبد منتشر. هذا الرجل الذي هو أشعث لو طرق الباب لا يفتح له، فالناس تدفعه ولا تفتح له الباب. هذا الرجل الفقير المطرود المبغوذ، هذا لو أقسم على الله، لو حلف وأقسم الله لأقسم على الله، فإن الله عز وجل يبر قسمه. والحاصل أن الإنسان لا يستحقر شيئا، هو محبوب عند الله، وإن استنكف أو استقبحه الناس، فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله. ومن فوائد الحديث تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، وهذه قاعدة مهمة جدا، يعني عند تزاحم المصالح والمفاسد، وهي قاعدة قيد للقاعدة الكلية المشهورة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأكثر أهل العلم أو أكثر الناس يعرفون هذه القاعدة، لكن قد لا يدركون القاعدة التي ذكرتها والتي تعتبر قيدا للقاعدة الكلية. فالأصل صحيح أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإننا ندفع المفاسد، وإن استلزم ذلك تفويت المصالح، لكن هناك حالات نقدم فيها المصلحة على المفسدة. فإذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فإننا نقدم المصلحة على المفسدة، وهذا معنى قولهم تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. ووجه الدلالة أن الخلوف مكروه في الطباع، فهذه مفسدة، فهي مفسدة، لكن مصلحة فضل الصوم والترغيب فيه وكون الخلوف أطيب عند الله يوم القيامة من رح المسك، هذه مصلحته أرجح، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم مصلحة فضل الخلوف على مفسدة ما يستقبحه الناس. مثل الجهاد، فإن الجهاد مظنة قتل النفس وإراقة الدم وترك الأهل أرملة والأولاد، ففيه مفسدة، لكن فيه مصلحة أعظم من تلك المفسدة، وهي حفظ الدين، حفظ الدين. ولهذا قال عز وجل فيه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاجتمعت فيه المصلحة والمفسدة، فرجحت المصلحة على المفسدة. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تزاحمت مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما، فهذه قاعدة أخرى متعلقة بتعارض المصالح والمفاسد، وهي قواعد مهمة جدا ينبغي لمن انبرى للعلم وانتصب للفتية أن يراعي هذه القواعد، لأن معرفة المصالح والمفاسد قد يكون معلوما عند كثير من الناس، لكن عند تزاحمها واختلافها وترجيح ما ينبغي ترجيحه قد يصعب على الكثير. والحاصل أن من فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمعت مصلحتان وتزاحمت فإننا نقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة، كما قال الشيخ العلامة السعدي في منظومته في القواعد، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ووجه الدلالة أن مصلحة السواك أرجح من مصلحة تحمل مشقة الخلوف، فشرع في جميع الأوقات، فعندنا السواك وعندنا رائحة الخلوف، فاجتمعت مصلحتان، فمصلحة السواك أعظم وأصلح فشرع، وربما هذا أحد الأوجه في إبطال قول من قال بكراهية السواك بعد الزواج. ومن فوائد الحديث فيه رد على من يقول إن ثبوت الميم في الفم خاص بضرورة الشعر فم، فيقال فم ويقول فو بدون الميم، فقالوا إثبات الميم فقط يكون في الشعر ضرورة، وهذا الحديث يرده ويبطل قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فمي، لم يقل لا خلوف في، قال فمي، فأثبت الميم، فدل هذا على جوازها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وفي هذا إبطال لبعض النحويين الذين يقولون إنه لا يستدل بالأحاديث في ضبط قواعد الإعراب، فقولهم باطل باطل باطل، فإذا لم يستدل بالأحاديث في اللغة وفي الإعراب فهل يستدل بأقوال الشعراء وأقوال الجاهليين؟ والله المستعان. وفيه فضل التطيب بالمسك، فضل التطيب بالمسك، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به، ولله المثل الأعلى، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالمسك فدل على فضله، لأنه ليس لنا مثل السوء. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب المعاني وتوضيحها في الأذهان وتنزيل المعقول منزلة المحسوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالمسك لما أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب يوم القيامة، طيب يوم القيامة، فقرب هذا المعنى فمثل بالمسك، فقال ها رائحة الخلوف وراحة فم الصائم يوم القيامة تكون أطيب المسك، والمسك معروف بطيبته وحسن طيبته، ومعروف باسمه وتستعمله العرب، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بما تألفه وتعرفه العرب، فيستحب ضرب الأمثال. وأيضا إذا ضربت الأمثال فيستحب ضرب الأمثال بما تعهده الناس، بما تعهد الناس، يعني لا تضرب المثل بشيء غير مألوف ولا تعرفه الناس، إذا مثلت شيئا بشيء فينبغي التمثيل بما يعرفه الناس ويألفونه. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال ابن دقيق العيد رحمه الله وروى مسلم وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة حديثا فيه والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أولها معنى الحديث، قول المصنف وروى مسلم وهو متفق عليه، يعني أن هذا الحديث اتفق على روايته الشيخان، لكن هذا اللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ مسلم، ولهذا قال وروى مسلم، وإنما روى لفظ مسلم دون البخاري لفائدة مهمة، وهي زيادة يوم القيامة كما يأتي ذكره بعد حين. ولهذا أحسن المصنف تقديم لفظ مسلم على لفظ البخاري، وقوله حديثا فيه يشير إلى أن هذا الحديث هو طرف من حديث مطول، هو طرف من حديث مطول. ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا أصل الحديث. وهذا الحديث طرفه هو حديث قدسي، وبقيته هو حديث نبوي. فقوله قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، هذا القدر أو الطرف من الحديث حديث قدسي. وبقيته وصيام جنة إلى آخره فهو حديث نبوي. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن الحديث القدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى لفظا ومعنى، وهو كلام الله عز وجل، إلا أنه غير معجز مثل القرآن، وغير متعبد بتلاوته فلا تصح الصلاة به بخلاف القرآن، فإنه معجز ومتعبد بتلاوته. هذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. أحسن ما قيل فيه أي في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. أما ما اشتهر على ألسنة بعض أهل العلم وكثير من الباحثين أن الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، فهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا من عند نفسه وينسبه إلى الله ويقول قال الله، فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا من نفسه ويقول قال الله. فقولهم الحديث القدسي هو ما كان لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، فهذا غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول قولا من نفسه وينسب إلى الله. ولهذا كان أضبط الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن القرآن الكريم معجز ومتعبد بتلاوته، يقرأ به في الصلاة، وأيضا إذا قرأه العبد فإن له بكل حرف حسنة كما جاء في الحديث، وقال: لا أقول ألف لاميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، فلك بكل حرف حسنة. هذا خاص بالآن. أما الحديث القدسي فليس له ذلك. أيضا الحديث القدسي فيه الصحيح وفيه الضعيف، بل الموضوع، بل فيه حتى الحديث الموضوع، بينما القرآن الكريم فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، وقد وصل إلينا عن طريق التواتر، فهذا أحسن ما يقال في الفرق بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، فأنا أقتصر على اللفظ الذي ساقه المصنف، والمصنف اقتصر على محل الشاهد منه وهو ما يتعلق بالسواك. نعم، ويجوز تقطيع الأحاديث واختصارها وهو مذهب الإمام البخاري، فكثيرا ما كان يقطع الأحاديث ويترجم لها على اختلاف الأبواب. فقوله والذي نفس محمد بيده، هذه من صيغ القسم، بمعنى والذي يملك روحي بيده وهو الله عز وجل، فأنفاس العباد كلهم بيد الله عز وجل، فهو من يميتها إن شاء وهو من يبقيها إن شاء. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الطاهرة لكونه أطيب الأنفس، أو لكونها أطيب الأنفس، ولأن أشرف ما في المرء نفسه التي بها حياته، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حياته ومماته بيد الله عز وجل، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم للاهتمام بالأمر المقسم عليه وتأكيد حول أهميته ولفت للانتباه، لأن العرب إذا عظمت شيئا أقسمت عليه تأكيدا لفضله وعظمته ومكانته. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقسم عليه وهو قوله لخلوف فم الصائم، والخلوف هو بضم الخاء المعجمة، خلوف بضم الخاء المعجمة، هذا هو المعروف في كتب اللغة وغريب الحديث، ولم يذكروا سواه، لكن أكثر المحدثين يروونه بفتح الخاء خلوف بفتح الخاء، فقد خطأهم بعض أهل العلم، أي قالوا إن لفظ خلوف بفتح الخاء هذا خطأ ولم يعرف عند أئمة اللغة، وقيل أهل المشرق يقولونه بالوجهين، يقولون خلوف بالضم وخلوف بالفتح. والخلوف هو ما يتصاعد من جوف الصائم من رائحة كريهة لخلاء المائدة من الطعام، فهذا الخلوف هو من أثر الصوم، فإن المرء إذا أحجم عن الأكل وصام فإنه تتصاعد الأبخرة من المعدة وتنبعث منها رائحة كريهة. وقوله صلى الله عليه وسلم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري أطيب عند الله يوم القيامة وأطيب عند الله من ريح المسك، وهنا تظهر تقديم المصنف رواية مسلم على رواية البخاري، فالبخاري رواه مطلقا أطيب عند الله من ريح المسك مطلقا، ومسلم رواه مقيدا بيوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة، وهذه زيادة مهمة جدا لأنها تقيد ما أطلق في لفظ البخاري، وهنا تظهر أهمية تتبع طرق الحديث، فإن في تتبع طرق الحديث قد يقف المحدث أو الباحث أو الشارح للحديث على زيادة ينبني عليها حكم أو فائدة، وهنا تتجلى هذه الفائدة، وهي أن رواية مسلم قيدت رواية البخاري، فيكون طيب ريح المسك يوم القيامة وليس في الدنيا، فيقتضي أن طيب رائحة الخلوف إنما هو في دار الآخرة، أي أن الله تعالى يجعل رائحة فم الصائم أطيب رائحة من ريح المسك يوم القيامة، تشريفا وتعظيما وإظهارا لمنزلته. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من مكلوم، والمكلوم هو المجروح أو هو الشهيد، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن رائحة دم الشهيد يوم القيامة بأنها كريح المسك، لونه لون الدم والريح ريح المسك، إظهارا لفضله وشرفه. فالصائم في ذلك اليوم رائحة فمه أطيب من رائحة المسك، كما أن الشهيد في سبيل الله يأتي يوم القيامة ورائحة دمه كذلك، لأنه اليوم الذي يظهر فيه ثواب الأعمال، فتبتلى أو تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتبدو على الوجوه والجوارح، ويبدو فيه طيب رائحة المسلم وبياض وجوههم، ويبدو قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي الرحمة الله هم فيها خالدون. وقد تأول بعضهم بأنه الثناء على الصائم أول طيب رائحة فم الصائم، بأن المراد منه هو الثناء على الصائم والرضا بصومه وفعله، وهذا تأويل بعيد لا يعول عليه، والواجب حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظواهره وعلى حقيقته، لأن الله عز وجل أعلم بمراده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد كلامه، فلا ينبغي تأويل هذه النصوص قصد تحريفها أو نفي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ومعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فأطيب الروائح رائحة المسك، فناسب أن يمثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلوف عند الله عز وجل يوم القيامة بطيب رائحة المسك، وهذا هو السر في التمثيل بالمسك، فأطيب الروائح وطيب المسك، فناسب أن يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يقال في معنى الحديث باختصار. أما الثاني فحكم الحديث، هذا الحديث استدل به الشافعي على كراهة السواك، على كراهة السواك للصائم بعد الزوال، حتى قال: أحب السواك عند كل وضوء بالليل والنهار وعند تغير الفم، إلا أني أكرهه للصائم آخر النهار، من أجل الحديث، فكرهه آخر النهار لهذا الحديث. لكن هذه العبارة ليس فيها تقييد بالزوال، إنما قال أكرهه آخر النهار. فلهذا قال بعض أئمة الشافعية قال لم يحد الشافعي الكراهة بالزوال، إنما أطلقها وقال بالعشي، لهذا اختلف أصحابه في تحديدها، فذهب جمهورهم إلى كراهية السواك بعد الزوال، أي يكره بعد الزوال ولا يكره قبله. وبهذا قال الإمام أحمد وأكثر أصحابه. والحاصل من المذاهب في تحديد وقت الكراهة هي مجملا على ثلاثة أقوال: الأول الكراهة بعد الزوال مطلقا، والقول الثاني الكراهة آخر النهار من غير تقييد بالزوال، والقول الثالث تقييد الكراهة بما بعد العصر. فهكذا الذين قالوا بكراهية السواك بالعشي اختلفوا في تحديده، والذي عليه أكثرهم أنه بعد الزوال. وذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابه لكل صائم مطلقا في أول النهار وفي آخره كغيره سواء، وهذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة وغيرهم، بل وكثير من علماء السلف، وهذا هو القول الصحيح المقطوع به لعموم الأحاديث المرغبة في السواك مطلقا من غير تقييد ولا تفصيل. وقد تقدم بعضها كقوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وكل من ألفاظ العموم، بل هي من أوضح ألفاظ العموم، حتى إن السبكي ألف رسالة في صيغ العموم سماها الكل وما عليها تدل، فكأنه أرجع صيغ العموم إلى هذه الكلمة كل. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، وقالوا عند كل صلاة، فلم يفرق بين قبل الزوال ولا بين بعده. وبقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذه النصوص صريحة في عمومها، والأصل البقاء على عمومها ما حتى يرد دليل التخصيص. ولم يأتي في منع السواك للصائم بعد الزوال حديث صحيح، فكل الأحاديث المروية في كراهية السواك بعد الزوال فهي إما ضعيفة وإما موضوعة، ولا يصح منها حديث واحد، ولهذا لا يمكن رد الأحاديث الصحيحة الصريحة في مشروعية الاستياك مطلقا، لا فرق بين قبل الزوال ولا بعده بأحاديث لا تصح. هذا من حيث المنقول، أما من حيث المعقول فإن الخلوف حقيقة لا يذهب أو لا يذهب بالسواك، لأن الرائحة الكريهة منبعثة من المعدة وليس من الفم، وإنما يذهب ما تعلق بالأسنان من السفرة وغيرها، فالسواك يذهب ما تعلق بالأسنان، أما الرائحة الكريهة فلا تنبعث من الفم، إنما تخرج من المعدة. وأيضا لو سلمنا جدلا أن الخلوف يتغير بالسواك فإن ذلك لا ينضبط، فقد يحصل هذا التغير قبل الزوال، فقد تنبعث رائحة كريهة قبل الزوال بسبب طول النهار وقصره، بل قد يحصل بسبب اختلاف أمزجة الناس، وليس من شأن الشريعة التعليل بالأمور غير المنضبطة، فهذا أمر ليس بمنضبط، بل إن الشريعة تعلل بالعلل المنضبطة المضطردة التي لا تختلف باختلاف الأشخاص، ولا تضطرب. فإذا أعلن هذا الحديث بالزوال فقد تظهر أو تنبعث الرائحة الكريهة قبل الزوال، فهل يقال يكره السواك قبل الزوال؟ فلم يقل أحد من أهل العلم بذلك، فدل هذا على عدم انضباط هذا القول لاختلاف الحال باختلاف الأوقات أو باختلاف الأشخاص. ولهذا لا يقال لا يسمى خلوفا قبل الزوال، يعني لا يسمى خلوفا إلا بعد الزوال. فإذا ظهرت رائحة كريهة قبل الزوال لا يقال لها خلوف، ولا يقال خلوف إلا بعد الزوال. هذا الكلام ليس بصحيح، ولم يثبت عن أحد من أئمة اللغة أو شراح الحديث أو من ألف في غريب الحديث، فلم ينقل عن أحدهم أنه فسر الخلوف وفرق ما بين قبل الزوال وما بعده، فدل هذا على ضعف هذا المأخذ وضعف هذا القول. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لا يدل على كراهية السواك بعد الزوال، وإنما هذا من باب الإخبار، يخبر بمحبة الله عز وجل لخلوف فم الصائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم يكون خلوفه يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك. وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض حديثان أحدهما يتعلق بحكم شرعي والآخر يتعلق بالأخبار فإنه يقدم ما يتعلق بالحكم الشرعي لأنه هو المقصود به ويبنى عليه العمل، لأن الحكم الشرعي يقصد به العمل، بخلاف الأخبار فإنه يقصد بها الصدق. وهذه قاعدة مهمة، يعني قد تدفع التعارض الذي قد يرد في كثير من الأحاديث، فينبغي على الطالب العلم أن يفهمها وأن يضبطها. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فهذا الحديث أفاد حكما شرعيا وهو النهي، نهي المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فنهاها أن تسافر مع غير ذي محرم. وتقييده بيوم وليلة لا يفيد التخصيص، وإنما خرج مخرج الغالب. هذا الحديث أفاد هذا الحكم الشرعي. ثم جاء حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس بجوار أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان تخرج فيه المرأة من اليمن إلى مكة حتى تطوف بالبيت وليس بجوار أحد، تخرج لوحدها. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في المستقبل، فهذا إخبار. والحديث الأول حكم شرعي، حكم شرعي. فإذا تعارض الحديثان فيقدم الحديث الذي أفاد حكما شرعيا وهو النهي عن أن تسافر المرأة بغير ذي محرم. إذا فهمت هذه القاعدة تبين للمرأة ضعف قول من استدل بالحديث الثاني على جواز سفر المرأة مع رفقة الآمنة، فإن الذين يقولون بجواز سفر المرأة مع غير ذي محرم إذا كانت رفقة آمنة احتجوا بهذا الحديث بحديث الضعينة. فإذا علمت أن هذا الحديث يتعلق بالأخبار والحديث السابق أفاد حكما شرعيا فيقدم عليه يتبين لك ضعفه. ومما يشهد لهذا القول ما رواه عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم. قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي النهار شئت، إن شئت غدوة وإن شئت عشية. قلت: فإن الناس يكرهونه عشية. قال: ولم؟ قلت: يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: سبحان الله، لقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حين أمرهم، وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر. هذا الأثر رواه الطبراني وغيره، وجود إسناده الحافظ ابن حجر، وتبعه على ذلك الشيخ الألباني في الإرواء، لكن تراجع الشيخ الألباني على اتباعه للحافظ ابن حجر بعدما طبع كتاب المعجم الكبير أو معجم الشاميين للطبراني، ووقف على علته، ففيها رجل مجهول مذكور بكنيته وهو أبو عبد الرحمن الشامي، وهذا أبو عبد الرحمن الشامي في ترجمته تبين أنه كذاب وقد صلب في الزندقة. فهذا الأثر موضوع وذكرته ليعلم، لكن فيه فائدة، وهي أنه أشار إلى ضعف قول من قال بكراهية السواك بعد الزوال من حيث النظر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من أمته أن الخلوف قد تظهر منه رائحة كريهة، فأمرهم أمرا مطلقا ولم يفرق بين قبل الزوال بين بعده. فهذا أحد الأوجه من حيث النظر والمعقول على صحة قول من يقول بمشروعية السواك مطلقا، والله أعلم. أما الثالث وهو فوائد الحديث، وفي الحديث فوائد، منها مشروعية القسم لأمر عظيم تأكيدا له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب القسم في الأمور العظيمة، بل حتى في المسائل الفقهية. وقد أثر عن الإمام أحمد أنه أقسم في مسائل فقهية كثيرة، حتى أن بعض أهل العلم تتبعها وجمعها في مؤلف مستقل مفرد، فسماها المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. ومنها استحباب القسم بقوله: والذي نفس محمد بيده، وإن شاء ذكر اسمه، كأن يقول: والذي نفس زيد بيده، ويجوز حذف الاسم فيقول: والذي نفسي بيده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بهذا القسم: والذي نفسي بيده، ويكثر أيضا أن يقسم بقوله: والذي نفس محمد بيده. أما ما رواه أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده، أقسم بكنيته بنفس كنيته أبي القاسم. لكن هذا الحديث ضعيف، لكنه استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم كذلك، فكان يقول: والذي نفس أبي القاسم بيده. وأبو القاسم كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز القسم بصفات الله عز وجل الخبرية، فإن اليد من صفات الله الثابتة بالخبر ولم تثبت بالعقل، فلولا الخبر لما اهتدى العقل إلى معرفتها أو إثباتها مطلقا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيد الله، قال: والذي نفس محمد بيده، فأقسم بيد الله العظيمة، فدل هذا على جواز القسم بجميع صفات الله عز وجل، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعلمه وعلوه وقوته وقدرته ونحو ذلك. وقد ترجم البخاري في صحيحه قال: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. ترجم البخاري بهذا الباب، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، أيجوز أن تقسم بعزة الله فتقول وعزة الله وعزة الرب، أو أن تقول وكلام الله عز وجل؟ أي نعم. ثم ذكر البخاري أحاديث معلقة تدل على جواز القسم بعزة الله عز وجل، فقال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك. ويلاحظ أن هذا ليس بقسم، وإنما هذا استعاذة، قال أعوذ. وقصد البخاري هو القياس، فكما يجوز الاستعاذة بصفات الله عز وجل لأنها ليست بمخلوقة ولا يجوز القسم بالمخلوق، فكذلك يجوز القسم بها. فهذا هو السر في إيراد البخاري حديث ابن عباس معلقا. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول: يا رب أصرف وجهي عن النار. قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها. فهذا الرجل يقسم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويقول وعزتك، فأقسم بعزة الله عز وجل. وقال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله لك ذلك وعشر أمثالي. وهذا طرف من حديث مطول. وقال أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. وهذا أيضا حديث، هذا طرف من حديث مطول رواه البخاري. فأقسم أيوب عليه السلام بعزة الله، ثم ساق بسنده إلى أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. فأقسمت جهنم بعزة الله عز وجل. قال الشافعي رحمه الله: من قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد اليمين أو لا يريده فهي يمين. فإذا أقسم بصفات الله فهي يمين، حتى لو قال ما قصدت اليمين. ولهذا إذا لم يفي بيمينه فإنه يحنث وعليه كفارة اليمين. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بها: والذي نفس محمد بيده، فأثبت صفة اليد لله عز وجل، خلافا لمن أولها من أهل البدع والضلال، أولوها بقدرته وبتصرفه، وهذا تأويل باطل. وهذا كقوله عز وجل: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء، أي فالله عز وجل بيده ملك كل شيء، ما علمناه منه وما لم نعلم، وما نراه وما لم نره من العالم العلوي والسفلي، والملكوت صيغة مبالغة على وزن فعلوت بمعنى الملك. والمقصود أن هذا الحديث فيه دلالة على إثبات صفة اليد لله عز وجل ونمرها كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. ومن فوائد الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الإلهية في القسم بالله، لأن الحلف بالله من أنواع العبادة لا يصرف إلا لله. القسم من أنواع العبادة لأن القسم يقتضي تعظيم المقسم به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله، ولهذا كان القسم من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل. فهذا دل على توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية في إثبات الإحياء والإماتة لله، فالله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، فهذا توحيد في الربوبية. وأما توحيد الأسماء والصفات ففي إثبات صفة اليد في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، فهذه كلمة رغم اختصارها جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. ومن فوائد الحديث إثبات صفة الاستطابة لله عز وجل، فهو تعالى يستطيب رائحة خلوف فم الصائم يوم القيامة، وهذه من الصفات التي ينبغي إثباتها وأن تمر كما جاءت، لأن استطابة الله عز وجل ليس كاستطابتنا. وقد قال ابن القيم رحمة الله عليه ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل صفات المخلوقين. فكما أن صفات الله عز وجل تخص ذاته المقدسة فلا تشبه صفات المخلوقين، فليس رضا الله كرضا المخلوقين، وليس محبة الله كمحبة المخلوقين، وليس غضب الله كغضب المخلوقين، وهكذا يقال في بقية الصفات. فهو تعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه، ويستطيب العمل الصالح فيرفعه، وليست هذا الاستطابة كاستطابة البشر. أما إثبات صفة الشمي لله عز وجل بهذا الحديث فهذا الحديث لا يدل على صفة الشم، ولهذا يجب الإمساك عنها، لأنه ليس بصريح في إثباتها، ولم يرد في السنة ولم يرد في القرآن إثبات هذه الصفة. والأصل في الأسماء والصفات أن يتوقف فيها، فلا يثبت إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومنها بيان فضل الصوم والحث عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا خلوف فم الصائم، فهذا الجزاء لمن صام، فمن صام فإن خلوفه يكون أطيب من ريح المسك، فدل هذا على استحباب الصوم. أما من ظهرت من فيه رائحة كريهة بسبب غير الصوم فليس له من الله شيء. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه قد يستدل به على كراهية استعمال معجون الأسنان للصائم، لأنه يغير حتما كما هو معلوم رائحة فم الصائم، فمعجون الأسنان فيه طيبة وفيه رائحة طيبة، ولا يعني أنه يفطر، هو لا يفطر بخلاف السواك، السواك لا يغير رائحة الفم، بينما معجون الأسنان يغيرها، ولهذا يكره استعماله. والفرق بينهما ظاهر، أن السواك عبادة ومرضاة للرب، وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال، فلهذا رجح السواك بخلاف معجون الأسنان. فيمكن أن نرجح عليه الخلوف، أن نرجحه على معجون الأسنان، لأن معجون الأسنان هو محدث يعني مخترعا جديدا، فنرجح أو نقدم خلوف فم الصائم. نعم. ومن فوائد الحديث أن المرء لا يحقر ما يستقبحه الناس وتستكريه طباعهم إذا كان مما يحبه الله ويرضاه، فإن الخلوف وإن كان كريها للعباد ومما يستقذرونه لمنافرته طباعهم، لكن الله يحبه ويرضاه ويستطيبه. فالناس تستقذر وتستكره هذه الرائحة الكريهة، لكن الله عز وجل يوم القيامة هي أطيب عنده من ريح المسك. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله وبالعكس. فرفع الإزار أو القميص إلى نصف الساق هو قد يكون مكروها عند الناس ويستحقرون ذلك، لكن عند الله عز وجل محبوب ومرضي. ويشهد لهذا ما رواه سهل ابن سعد قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا، أي في هذا الرجل؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع، يعني أنه مقبول عند الناس، إذا تقدم لخطبة فتاة ينكح، وإن شفع لأحد فإنه يشفع، وإذا قال قولا يصدق ويسمع لكلامه. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع، لأنه فقير يحقره الناس، فإذا قال لا يسمع لقوله، وإذا خطب لا ينكح، وإذا شفع لا يشفع. لكن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فالناس تحقره أو تحقر فقراء المسلمين وهو عند الله عز وجل أفضل من ملء الأرض. ويؤيده أيضا ما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. الأشعث هو الملبد الشعر الذي لم يرجله ولم يغسله، فشعره أشعث ملبد منتشر. هذا الرجل الذي هو أشعث لو طرق الباب لا يفتح له، فالناس تدفعه ولا تفتح له الباب. هذا الرجل الفقير المطرود المبغوض، هذا لو أقسم على الله، لو حلف وأقسم الله لأقسم على الله، فإن الله عز وجل يبر قسمه. والحاصل أن الإنسان لا يستحقر شيئا، هو محبوب عند الله، وإن استنكف أو استقبحه الناس. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله. ومن فوائد الحديث تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، وهذه قاعدة مهمة جدا يعني عند تزاحم المصالح والمفاسد، وهي قاعدة قيد للقاعدة الكلية المشهورة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأكثر أهل العلم أو أكثر الناس يعرفون هذه القاعدة، لكن قد لا يدركون القاعدة التي ذكرتها والتي تعتبر قيدا للقاعدة الكلية. فالأصل صحيح أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد فإنما ندفع المفاسد وإن استلزم ذلك تفويت المصالح، لكن هناك حالات نقدم فيها المصلحة على المفسدة، فإذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فإننا نقدم المصلحة على المفسدة، وهذا معنى قولهم تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. ووجه الدلالة أن الخلوف مكروه في الاتباع، فهذه مفسدة، فهي مفسدة، لكن مصلحة فضل الصوم والترغيب فيه وكون الخلوف أطيب عند الله يوم القيامة مره المسك، هذه مصلحته أرجح، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم مصلحة فضل الخلوف على مفسدة ما يستقبحه الناس. مثل الجهاد، فإن الجهاد مظنة قتل النفس وإراقة الدم وترك الأهل أرملة والأولاد، ففيه مفسدة، لكن فيه مصلحة أعظم من تلك المفسدة، وهي حفظ الدين، حفظ الدين. ولهذا قال عز وجل فيه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاجتمعت فيه المصلحة والمفسدة، فرجحت المصلحة على المفسدة. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تزاحمت مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما، فهذه قاعدة أخرى متعلقة بتعارض المصالح والمفاسد، وهي قواعد مهمة جدا ينبغي لمن انبرى للعلم وانتصب للفتية أن يراعي هذه القواعد، لأن معرفة المصالح والمفاسد قد يكون معلوما عند كثير من الناس، لكن عند تزاحمها واختلافها وترجيح ما ينبغي ترجيحه قد يصعب على الكثير. والحاصل أن من فوائد هذا الحديث أنه إذا اجتمعت مصلحتان وتزاحمت فإننا نقدم المصلحة الراجحة على المصلحة المرجوحة، كما قال الشيخ العلامة السعدي في منظومته في القواعد، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ووجه الدلالة أن مصلحة السواك أرجح من مصلحة تحمل مشقة الخلوف، فشرع في جميع الأوقات، فعندنا السواك وعندنا رائحة الخلوف، فاجتمعت مصلحتان، فمصلحة السواك أعظم وأصلح فشرع، وربما هذا أحد الأوجه في إبطال قول من قال بكراهية السواك بعد الزوال. ومن فوائد الحديث فيه رد على من يقول إن ثبوت الميم في الفم خاص بضرورة الشعر، فم فيقال فم ويقول فو بدون الميم، فقالوا إثبات الميم فقط يكون في الشعر ضرورة، وهذا الحديث يرده ويبطل قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلوف فمي، لم يقل لا خلوف في، قال فمي، فأثبت الميم، فدل هذا على جوازها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وفي هذا إبطال لبعض النحويين الذين يقولون إنه لا يستدل بالأحاديث في ضبط قواعد الإعراب، فقولهم باطل باطل باطل، فإذا لم يستدل بالأحاديث في اللغة وفي الإعراب فهل يستدل بأقوال الشعراء وأقوال الجاهليين؟ والله المستعان. وفيه فضل التطيب بالمسك، فضل التطيب بالمسك، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل به، ولله المثل الأعلى، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالمسك فدل على فضله، لأنه ليس لنا مثل السوء. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال لتقريب المعاني وتوضيحها في الأذهان وتنزيل المعقول منزلة المحسوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بالمسك لما أخبر أن خلوف فم الصائم أطيب يوم القيامة، طيب يوم القيامة، فقرب هذا المعنى فمثل بالمسك، فقال ها رائحة الخلوف ورائحة فم الصائم يوم القيامة تكون أطيب المسك. والمسك معروف بطيبته وحسن طيبته، ومعروف باسمه وتستعمله العرب، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بما تألفه وتعرفه العرب، فيستحب ضرب الأمثال. وأيضا إذا ضربت الأمثال فيستحب ضرب الأمثال بما تعهده الناس، بما تعهد الناس، يعني لا تضرب المثل بشيء غير مألوف ولا تعرفه الناس. إذا مثلت شيئا بشيء فينبغي التمثيل بما يعرفه الناس ويألفونه. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.